السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات السرة الإسلامية بالكويت أن يقدم لكم الجديد من إتحافات الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله ونفع بعلمه.
إخواني الكرام، قد وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الذين يرتضيهم ويؤهلهم لدخول الجنة بأوصاف كثيرة في كتابه. نريد أن نتتبع هذه الأوصاف أو هذه الصفات، وليقس كل منا نفسه عليها. هل هو بالفعل المؤمن الموصوف في القرآن الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لسكن الجنة أم لا؟ من هذه الصفات:
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا في هذا اليوم هو قول الله تبارك وتعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. ثم عقب الله عز وجل على ذلك فقال: إن عذاب ربهم غير مأمون. هذه الصفة وصف الله تبارك وتعالى بها من اختصهم الله تبارك وتعالى وارتضاهم من بين الناس، من بين بني الإنسان. قال: إن الإنسان خلق هلوعا، والهلع هو الخفة والطيش وعدم الثبات والاستقرار، لا في وقت الشدة ولا في وقت الرخاء. فسر الله تبارك وتعالى هذا الحلع بعد ذلك فقال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ثم قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذي هذه صفة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وهذه صفة، قال: والذين يصدقون بيوم الدين هذه صفة، ثم قال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. ثم عقب الله عز وجل على هذه الصفة فقال: إن عذاب ربهم غير مأمون. ومعنى أنهم من عذاب ربهم مشفقون، الإشفاق هو شدة الخوف، هو شدة الخوف ونهايته، ومعنى ذلك أنهم خائفون، يعيشون في هذه الدنيا وهم خائفون أشد الخوف من عذاب الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذه الصفة حقيقية لا تكون إلا في المؤمن، وقال: إن عذاب ربهم غير مأمون، يعني حق لهم أن يخافوا من عذاب الله تبارك وتعالى، وذلك أن عذاب الله عز وجل غير مأمون. فلم يعطي الله تبارك وتعالى أحد من عباده في هذه الدنيا صكا أو عهدا بأن يدخله الجنة، وإنما لابد كل إنسان مهما بلغ قدره ومقداره في الدين أن يعيش خائفا من عذاب الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الرسل وهم قمة المهتدين الذين هداهم الله تبارك وتعالى واجتباهم، علمهم الله تبارك وتعالى أن يقولوا هذا سيدهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، علمه الله تبارك وتعالى وأمره في القرآن أن يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحم، وذلك هو الفوز المبين. ثم عقب الله بعد ذلك فقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. كذلك قال الله الله تبارك وتعالى وأمره أن يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما كنت رسولا مبتدعا، يعني أول رسول إلى أهل الأرض، بل أنا رسول قد خلت من قبل الرسل، والرسل جميعا الذين خلوا من قبل النبي قد أوحي إليهم وحي واضح نص صريح يقول فيه الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكان الرسل يخاطب بخطاب شديد جدا من الله تبارك وتعالى بأن يستقيموا على الأمر وأن لا يركنوا في شيء قليل أو كثير إلى الظالمين، وإلا نالتهم عقوبة الله تبارك وتعالى. هذا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ومعنى ضعف الحياة يعني عذابا مضاعفا في الحياة، وضعف الممات يعني عذابا مضاعفا بعد الموت. هذا الخطاب يخاطب به سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار أصحابه في أسرى بدر وأشار بعضهم بأن يقبل النبي منهم الفداء، فداء بالمال، وأشار بعضهم بأن يقتل، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أرى أن تعطي كل واحد منا قريبه فيقتله، وبذلك تنكسر شوكة أهل الكفر، لا تقوم لهم شوكة بعد ذلك. وقال أبو بكر: يا رسول الله، أبناء العم والعشيرة، ولعل الله أن يهديهم للإسلام. ومال النبي إلى هذا الرأي وأخذ به وأخذ الفدية، فماذا كان؟ خاطبه الله تبارك وتعالى بقوله: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق، أي قد مضى في علم الله تبارك وتعالى أن يحل لكم الغنائم، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فقول الله تبارك وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وجاء في صحيح من البخاري أن النبي قال وهو يبكي صلوات الله وسلامه عليه: لقد أريت عذابكم دون هذه الشجرة، يعني جاء العذاب ووصل دون هذه الشجرة، علما أن النبي في هذا كان مجتهدا صلوات الله وسلامه عليه، وقد أخذ بما يراه أنه أنفع وأنجع في دعوة الله تبارك وتعالى. هذا النوع من خطاب الله تبارك وتعالى للرسل لا شك أنه يجعل من دون الرسل في خوف دائم وفي إشفاق دائم. ولذلك عندما يصف الله تبارك وتعالى حال أهل الجنة أنهم عندما يدخلوها يذكروا هذا، يذكروا أن حياتهم دائما كانت على ترقب وكانت على خوف من عذاب الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اللي هم أهل الجنة، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فقولهم إنا كنا قبل، يعني قبل أن ندخل الجنة، في أهلنا يعني في حياتنا الدنيا مع زوجاتنا وأولادنا مشفقين، يعني خائفين أشد الخوف، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ولا شك أن الغفلة والفرح والاطمئنان وعدم التفكير في يوم القيامة إنما هو حال الكافر والمنافق، فالله ما وصف الكفار والمنافقين إلا بهذا، إلا بأنهم اطرحوا أمر الآخرة وراءهم ظهريا، وأنهم عاشوا في هذه الدنيا مسرورين فكهين، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه يعني هذا الكافر المجرم الذي أخذ كتابه من وراء ظهره بشماله نكاية فيه، يعني فعل الله تبارك وتعالى به هذا تحقيرا له، وكتابه إنما هو كتاب أعماله الذي سطرت فيه كل أعماله سيئاته. إن وصف الله عز وجل هذا الذي أخذ كتابه من وراء ظهره قال إنه كان في أهله مسرورا، يعني كان يعيش في سرور في هذه الدنيا، يعني أنه لا يفكر في آخرة ولا يحمل هم آخرة. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في شأن المجرمين قال وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم يعني رجعوا إلى أهلهم بعد استهزائهم بالمؤمنين انقلبوا فكهين، والفكه يعني صاحب الفكاهة، والفكاهة الضحك والفرفشة واللعب، فهم أهل فكاهة وأهل ضحك وفرفشة لا يمر على خواطرهم وعلى أنفسهم هم الآخرة، هم الحساب، هم الصراط، هم سؤال القبر، هم أنه لا بد أن يرد النار. يقول بعض الصالحين يبكي فقيل له لما؟ قال قد أقسم الله تبارك وتعالى بأن كل إنسان لا بد أن يرد النار. قال له هذا حتم. قال ورود النار حتم والصدور مشكوك فيه. قال الورود حتم لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فهذا حتم معناه أنه لا بد أن يكون، يعني لا بد أقسم الله تبارك وتعالى بأنه أمر مقضي وأمر محتوم أنه لا بد من الورود، والورود المجيء. لكن الصدور هذا مشكوك فيه لأن الله قال بعد ذلك ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومن الذين اتقوا؟ ما تكتب، هل أنت كتبت معهم؟ ما أحد يضر، هذا مشكوك فيه، مشكوك أن الإنسان هل كتب في المتقين أم لا. بل كان بعض الصالحين يقول لو أعلم أن لي عملا متقبلا لتمنيت الموت، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. يقول أتمنى الموت لو أعلم أن لي عملا واحدا قد تقبله الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم أيضا من أهل البصيرة يقول معجب من غفلة بعض الناس، يقول عجبا لمن يكون غارقا في المعاصي ويطمع في الجنة ويقول وأبوه قد خرج من الجنة بذنب واحد. يقول له يا مجنون، أبوك خرج من الجنة بذنب واحد وتريد أن تدخلها ومعك كل هذه الذنوب، وأبونا آدم أخرجه الله تبارك وتعالى بذنب واحد، قال له لا تأكل فأكل، قال له برا، أخرجه من الجنة، قلنا اهبطا منها جميعا، فكيف أنت وأنت غارق في ذنوبك تريد أن تعود إلى الجنة؟ هذه لا شك بصيرة، بصيرة. ونعود إلى قول الله تبارك وتعالى في وصف أهل الإيمان قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ولذلك كانت وصية الله تبارك وتعالى لعباده ووصية الأنبياء لأقوامهم وأولادهم أن يظلوا متمسكين بالإسلام حتى الموت، وذلك أنك لا تدري متى يفجأك الأجل، وربما يفجأك وأنت قد فارقت هذا الدين ولو بشيء قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وفي حديث ابن مسعود إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فكيف يطمئن الإنسان أنه سيموت على الإيمان وسيموت على التوحيد ويكون مآله الجنة وهو لا يدري متى يفجأه الأجل؟ ثم إن من أسباب خوف أهل الإيمان من الآخرة أن الذنوب قد تصغر في العين لكنها تكبر في ميزان الله سبحانه وتعالى. ربما تأتي أنت ذنب تظنه صغير وتظنه هين لكنه يكون كبير عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله في شأن الإفك، بعض الناس لما وقع في الإفك كانوا من المسلمين الصالحين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم قالوا كلام باللسان قال والله زوجة الرسول كانت كذا وتأخرت في الجيش وكان معها صفوان بن المعطل وكان كذا، فنقلوا الكلام. الله تبارك وتعالى يقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فقول الله وتحسبونه هينا يعني تحسبون هذا كلام الله، يقول إذ تلقونه بألسنتكم يعني ما الإنسان يظن أنه عمل شيء كبير وإنما كلام باللسان. إذ تلقونه وتلقونه ما تلقوه غير عابئين به، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. والحال أنه سيحاسب الإنسان على كل كلمة. وتحسبونه هينا، تحسبون هذا الأمر من الذنوب الهينة الصغيرة وهو عند الله عظيم. وقال في الآية الأخرى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا في كلام، كم منا يجلس نتكلم في عرض فلان وفي عرض فلان وكذا وأنا أظن أن نقوم وأنا أظن أننا ما عملنا شيء ولا قلنا كلاما ربما يحاسبنا الله تبارك وتعالى على. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار سبعين خريفا. إن الرجل لا يلقي بالكلمة أو لا يقول الكلمة يقولها لا يلقي لها بالا يعني لا يظن لا يهتم لها اهتماما أنها إن كانت من الإثم فهي بسيطة من اللغو. يقول النبي فيهوي بها في النار سبعين خريفا يعني سبعين سنة وهو يسقط، وهذا الله أعلم عاد يطلع منها ولا ما يطلع منها مرة ثانية، بس سبعين سنة وهو ساقط في جهنم يعني أنه يكون في أطباق في الأطباق السفلى من النار عياذا بالله. وذلك أن النار درجات، في درجة عليا ودرجة سفلى، فالدرجة السفلى هي أشدها عياذا بالله والعليا أخفها، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه إن أخف أهل النار عذابا من هو في ضحضاح من النار يلبس قبقبين من النار يغلي منهما دماغه، هو أهون أهل النار عذابا ويظن أنه أكثرهم عذابا. هذا اللي فوق هذا أخف أهل النار عذابا، أما اللي تحت هذا عياذا بالله يغشاه العذاب من فوقه ومن أسفل منه عياذا بالله. فهذا قال كلام، قال كلاما بلسانه لم يأبه له وما ظن أنه بالغ في الإثم هذا المبلغ، فكان هذا مآله عياذا بالله. لذلك يقول بعض الصالحين أنت في الدنيا على مثل الصراط في الآخرة، يقول المؤمن في الدنيا على مثل الصراط، والصراط وصفه النبي لما قيل ما الصراط يا رسول الله قال ضحض مذلة، ضحض الضحض ما لا تستقر عليه القدم من لزوجته، مذلة يعني أنه يزل القدم عليه، خطاطيف وكلاليب مثل شوك السعدان، فناج مسلم ومخطوف ومخدوش ناج ومكدوس على رأسه في جهنم. فالإنسان في الدنيا على مثل هذا، وذلك أنك محاسب عما تقوله وما تفعله وما تسمعه وما تنظر إليه وما تفعله بيمينك وما تفعله بقدمك وما يقع عليك. حتى لو قيل الشر وأنت ساكت لم تغير وأنت قاعد أنت محاسب عليه. الله يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا حتى المسلم محاسب إذا قيلت كلمة الكفر هو جالس وما قام ولا غير معهم. أصبح المسألة ما هي سهلة، مو فقط أن تكفر بلسانك وأن تفعل الشر بيدك، بل أن تسكت على الشر، سكوتك على الشر جريمة. الله يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وهذا كلام للرسول. وإما ينسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني أن أهل التقوى لا يؤاخذهم الله عز وجل بذنوب المجرمين. قال ولكن ذكرى، ولكن ذكرى أن تقوم ما تقعد لعلهم يتقون إذا رآك قد خرجت من هذا المكان الذي يخاض فيه في آيات الله بالباطل ويتكلم فيه في الإسلام بغير حق، إذا قمت من المجلس لعله يتذكر هذا المجرم الذي يتكلم. أما إن جلست وسكت ما شاركت ولكن سكت على إثمهم فيأخذون هذا على أنه نوع من الإقرار. لذلك الله تبارك وتعالى كلم المنافقين، هذه الآية من سورة الأنعام، ثم نزل السورة آية مثلها في سورة النساء، وسورة النساء مدنية، يحذر الله تبارك وتعالى فيها المسلمين أن يجلسوا مع أعداء الدين. قال: وقد نزل عليكم في الكتاب، اللي هو في سورة الأنعام المكية، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، إنكم إذا مثلهم، إذا جلستم معهم وأنتم ساكتين ما حتى ما شاركتم فأنتم مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذن القضية بالفعل أنت على مثل الصراط. كذلك يعني هؤلاء بعض الناس كانوا مع النبي يجاهدون معه ويخرجون معه، ولكن أحيانا كانوا يجاروا أهل النفاق، إما في ضحكة إما في استهزاء إما في شيء من هذا. هذه في غزوة تبوك بعض الناس تسلية للطريق بدوا يستهزئوا ببعض قراء القرآن حول النبي صلوات الله وسلامه عليه، فأكفرهم الله تبارك وتعالى وأخرجهم من الدين، وقال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الطائفة التي يعفى عنها ربما لأنها كانت يعني مع الطريق، لا، لم تتعمد هذا، وإنما سكتت أو ضحكت مع الضاحكين ومع المستهزئين. أما الذين تعمدوا هذا الاستهزاء وتعمدوا هذا الضحك وجمل الرسول، قال رسول الله أن كنا نسلي الطريق، كانت تسلية في الطريق وما تعمدنا هذا، وإنما كنا نخوض ونلعب. فالله قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وقد قال أهل العلم: ما كان استهزاؤهم بالله أي بصفاته وأسمائه ويعني أفعاله، وإنما استهزأوا بالقراء، بقراء القرآن. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. فلذلك قول من قال من أهل العلم إن المسلم في الدنيا على مثل الصراط حقيقة، بالفعل ماشي ويخاف أن تزل رجله عند كل خطوة، يخاف أنه إذا وضع رجله تزل عن صراط الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أنه يحاسب على كلامه وعلى نظره وعلى سمعه، وإذا جلس في مجلس يعني يخاض فيه بالباطل ما أنكر فهو محاسب على ذلك، وهو في اختبار وابتلاء مع زوجته ومع أولاده ومع صديقه ومع الناس ومع رئيسه ومع مرؤوسه ومع خادمه، ومسؤول عن كل شيء، مسؤول عن كل تصرف يتصرفه وكل عمل يقوله، والملائكة الحاسبين يكتبون ويسجلون، ويصعد منهم ناس في الليل ويأتي ناس في النهار، ويقول المجرم يوم القيامة: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. لذلك نعود إلى الآية التي بدأنا بها هذه الخطبة، هي قول الله تبارك وتعالى في وصف عباده المؤمنين، قال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يعني أنهم خائفون أشد الخوف، إن عذاب ربهم غير مأمون. حتى العمل الصالح، هل أنت إذا عملت عمل صالح خلاص يعني هل ضمنت قبوله؟ هل أحد يضمن أنه قد قبل منه؟ الجواب: ما ضمنت قبوله، بل إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا ممن يخاف ألا يتقبل عمله، كما وصف الله تبارك وتعالى أهل الإيمان فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون. فوصف الله أهل الإيمان بأنهم يفعلون ما يفعلونه من الطاعات من صلاة وصيام وزكاة وحج ويخافون. حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله يسرقون ويزنون ويخافون؟ قال: لا، يصلون ويصومون ويخافون، فهم مع صلاتهم وصيامهم لكنهم يخافون ألا يتقبل الله تبارك وتعالى عمله. وتعجبني كلمة لعبد الرحمن بن خلدون في كتابه المقدمة، مقدمة التاريخ، يصف الشعب أنهم في الليل خلاص يخرجوا على يتنزه ويأكل ويشرب للقصف وكذا. يقول الكلمة تقول: وكأن القوم قد فرغوا من حساب الله. يقول هؤلاء الناس يعني يأكلون ويشربون ويتمتعون عندما يأتي المساء من بعد العصر وانت ماشي. يصف أحوالهم في كتابه العظيم، يعني مقدمته في التاريخ وصف للشعوب، فيصف شعب من هذه الشعوب إنهم في المساء خلاص في العصر يخرجوا للتمشية والفسحة والقصف والأكل والشرب والضحك. يقول هذه تعليقه هو، يقول: وكأن القوم قد فرغوا من حساب الله. يقول لما تشوف الجماعة دول تظن إنه المسألة انتهت، دخلوا الجنة والمسألة انتهت، ما وراهم حساب ولا قبر ولا عذاب ولا صراط ولا شيء، انتهى الأمر. وللأسف هذا أصبح حال عامة الناس في هذا، إلا القليل القليل الذي تجد أنه يحمل في قلبه هم للآخرة، هم للقبر، هم للحساب، هم للميزان. بل أصبحت الغفلة هي يعني كما يقال سيدة الموقف. الكل للأسف حتى المتكلم بينكم قد رانا على القلب الغفلة والنسيان، وقليل ما نتذكر. فأوصي نفسي وأوصيكم بالعودة إلى الله تبارك وتعالى، وأقول هذه صفات أهل الإيمان. الله يقول هذول هم اللي يدخلوا الجنة، يعني هذا الكلام ما مجتهد مني، ولا هذا كلام الله تبارك وتعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. عذاب الله ما هو، ما أحد يستطيع أن يقول أنا قد أمنت من عذاب الله ولي عهد عند الله. حتى الوساطات والشفاعات والقرابات الله أبطلها. قال أصلا ما يدخل الجنة إلا هؤلاء الذين لا يأتون يوم القيامة وهم لا يطمعون بأن لهم واسطة ولا لهم شفاعة ولا لهم شيء، كما قال تبارك وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هؤلاء أهل الجنة يا جماعة، هؤلاء هم أهل الجنة. وأنذر به، أنذر بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني يعتقدون أنهم ما عندهم مع الله إذا جم إلى الله عز وجل ما لهم ولي ولا لهم شفيع. أما شفاعة النبي صح، الرسول قال بالفعل، قال: من سمع النداء فقال مثل ما يقول، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقام محمد الذي وعدته، كنت شفيعا له يوم القيامة. وكلنا نفعل هذا وبنظن خلاص أن احنا سوقرنا شفاعة النبي، ما دام بنقول مثل ما يقول مؤذن وندعو بهذا الدعاء إذا خلاص الرسول حيشفع لنا. لكن هذه الشفاعة يملكها النبي؟ حتى هذه الشفاعة، الشفاعة ما يملك النبي، يعني لا يملك النبي أن يختار، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يحدد للنبي من يشفع فيهم، هو الذي يقول لهم كما جاء في حديث الشفاعة: فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. الله يقول للنبي: اشفع في فلان وفلان وفلان. قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فشفاعة النبي ما هي من عند النبي، شفاعة النبي من عند الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يشفعه في من يشاء الله تبارك وتعالى. وكل شفاعة الشافعين هكذا، كما قال الله تبارك وتعالى لما قال يعني كفار قريش وغيرهم: إن الملائكة يشفعون لنا عند الله، قال تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالشافع لا يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا لمن ارتضاه الله عز وجل. هذه نساء النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى قلب النبي، كما سئل النبي صلى الله وسلامه عليه: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. ومع ذلك الله تبارك وتعالى يعني قد تصرفنا مع النبي تصرف النساء وتصرف الضرائر في موقف ما، فنزلت فيه سورة، سورة التحريم، والله تبارك وتعالى هددهن وقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. وقال في نهاية السورة: وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هددهم الله عز وجل بهذا التهديد. علما أن العمل اللي عملوه إنما هو مثل كما يقول القشمرة، لكن مع ذلك جاء الأمر على هذا النحو والتهديد على هذا النحو. كذلك هددهن الله تبارك وتعالى بشيء في غير هذا، في طلب مباح. لما وسع على النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إلى النبي يطلبنه ويسألنه النفقة أن يوسع عليهن، قال رسول الله وسع عليهن، وسع علينا كما وسع الله تبارك وتعالى، بما وسع الله عز وجل عليه، يعني يريدون توسعة البيت وتوسعة الثياب والطعام والشراب. والنبي ما كان يعيش في أضيق حدود التي ممكن يعيش بها الإنسان زاهدا في هذه الدنيا، وقل مالي ومالي الدنيا ما أنا إلا كراكب من استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. فلما أكثرنا عليه وطلبنا النفقة هددهن الله عز وجل، وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. متع الطلاق وطلاق. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله، بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسير. فهددهم، قال لهم: حتى مكانتكم بالنبي وكون النبي يحب بعضكم وانتم احب الناس اليه، لكن مع ذلك من ياتي منكن بفاحشه يضاعف لها العذاب ضعفا. وهذا النبي يقول لبنته فاطمه بنت محمد عليه السلام، يقف النبي على الجبل ويقول: يا فاطمه بنت محمد اعملي فلا اغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب اعمل فلا اغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فلا أغني عنك من الله شيئا. فلا شك أن الذي يعتمد، الذي يظن أنه معتمد على قرابة أو على شفاعة أو على أي نوع من الولاية يظنها أنها منجيته عند الله تبارك وتعالى، هذا مغرور، هذا فيه غرور. إذا لا اعتماد إلا على فضل الله تبارك وتعالى ورحمة الله عز وجل، كما قال النبي: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل. فالاعتماد على العمل يا إخوان غرار، مهما عملت من عمل الصالحات لا تغتر بها، لأنك لا تدري هل قبل ولا ما قبل، لا تدري هل يختم لك بخاتمة السعادة أم لا يختم، لا تدري هل أنت كنت مرائي فيه أم أديته على الوجه الذي يرضاه الله تبارك وتعالى أم لا. هذه ناحية، لا تغتر على قرابة ولا شفاعة، لأن الله له الشفاعة كلها والواسطة كلها. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، هؤلاء هم أهل التقوى، أهل مخافة الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحيي قلوبنا بكتابه وبسنة نبيه، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني، خلاصة: أوصيكم نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، والنظر في عواقب الأمور والتدبر، والعلم بأن كل إنسان لا شك أننا مقبلون على الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يحاسب على الصغيرة والكبيرة كما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالله يحاسب على مثقال الذرة، وقال: إن ربك لبالمرصاد. لذلك ينبغي لكل عبد أن يكون يقظ القلب، يقظ الفهم، رجع إلى الله تبارك وتعالى، خائف من ذنوبه، خائف أن لا يقبل عمله، حتى ما يكون هناك ما في اطمئنان إلا أن يدخل الإنسان الجنة، هذا وقت الاطمئنان. أما دون ذلك فلا بد أن يستمر الخوف من الله تبارك وتعالى والخشية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الخوف منه وخشيته سبحانه وتعالى. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته لهم الدين. يسأل أحد الأخوة يقول: هل يجوز إفراط صيام يومي الجمعة أو السبت خلال صيام 6 أيام من شوال؟ والجواب أن طبعا جاء النهي عن إفراط يوم الجمعة تخصيص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام ولا ليلتها بقيام من بين الليالي. فالمنهي عنه في هذا الحديث هو أن يصلي الإنسان، أن يصوم الإنسان يوم الجمعة لفضل الجمعة، أو أن يقوم ليلة الجمعة لفضل ليلة الجمعة، وذلك أن يعني تخصيصها بأن هذا من الفضل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يصوم الإنسان يوم الجمعة لأنه ناسب يعني ورده في الصوم، كان يكون مثلا واحد معتادا يصوم يوم ويوم، فإذا جاء اليوم هذا اليوم اللي يصوم يوم جمعة ويوم سبت لا بأس بهذا، أو أن يصوم يكون معادته أن يصوم يوم ويومين، يفطر يومين ويصوم يوم، كما قال النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص: وددت أني لو طوقت ذلك، لما قال له النبي: صم يوما وأفطر يومين، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي: وددت لو أني طوقت ذلك. فإذا كان هذا ورد الإنسان أنه يصوم يوم ويفطر يومين ويصوم يوم ويفطر يومين ويصوم يوم ويفطر يومين، هذا من أفضل الصيام، وهذا إذا جاء يوم الجمعة ويوم السبت لا بأس بهذا. كذلك إذا كان هذا يوم افتراض الصحيح أنه يجوز له، إذا كان يوم فرض مثلا امرأة مثلا عليها أيام من رمضان ما صامتهم، أو رجل كان مسافر وحب أن يصوم يوم الجمعة يعني فلا بأس بهذا يعني كيوم فرض. أما تخصيص النفل المطلق فإن النبي أيضا قال: لا تصوم الجمعة إلا أن يعني تقدموها بيوم أو بعدها بيوم، حتى لا يظن أنك أنت قد خصصت الجمعة إذا كان في النفل، هذا إذا كان في النفل. فالأفضل أن الإنسان ما يخص يعني يوم الجمعة في صيام النفل كصيام الست أن يخصها به، وإنما يصوم يوم قبلها ويوم بعدها، فإذا صمها مع السبت لا بأس، أو صمها مع الخميس لا بأس بهذا إن شاء الله. أيضا صاحب الورقة يقول: لماذا لم ينزل الله تبارك وتعالى القرآن جملة واحدة؟ بين الله تبارك وتعالى، قال بين أنه الحكمة من أنه نزل القرآن منجما على مدى 23 سنة، بداية بإقرأ ونهاية بقول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كما هو رأي يعني جمهور أهل العلم. فقال تبارك وتعالى عن الكفر: قالوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ليش ما نزل القرآن من السماء مرة واحدة في كتاب؟ فقال تبارك وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك، هذه حكمة، ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فبين الله تبارك وتعالى بأنه هناك الحكم العظيمة من وراء إنزال القرآن منجما، أول شيء أنه لتثبيت قلب النبي، وذلك أن النبي قد حمل أمانة عظيمة جدا وهي إبلاغ الناس جميعا هذا الدين وجهادهم عليه، وهذا معناه أمر كبير، لأنه أول شيء مو الإبلاغ يقول لهم تعالوا اسلموا، يقول لهم أنتم كفار وأباءكم كفار وأنتم داخلين النار، وأنتم ويسفه أحلامهم ويسفه عباداتهم، هذا يدخل على مقدساتهم، يعني تدخل الإنسان على مقدسات. والنبي ما يكفر ناس معينين، أكفر اليهود وأكفر المشركين وأكفر النصارى، قالوا كلهم أنتم كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير بن الله، وطلع فضائحهم وفضائح هذول وفضائح هؤلاء، نشر على الملأ وفي كلام يقرأ، وطبعا كانوا مغتاظين يبوا يقتلوه بأي طريقة أو أخرى ويتخلصوا منه بأي طريقة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالنبي جابه الأمم كلها الأحمر والأبيض، ودخل يعني معركة مع أقدس مقدساتهم آلهتهم وعملهم وما يعظمونه من فعل الآباء وتشريعاتهم، وسفع عقولهم قال لهم: ما لكم عقود، ما لكم أحلام، إذا دعيتم إلى الله تبارك وتعالى رسوله تقولوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، هذا كلام كبير ما هو سهل، يعني يقول له أبوك ما عندهم عقل ولا عندهم فهم، فهذا يكبر على الناس، شلون هذا تسب أبونا وما تقول ما عندهم عقول وما عندهم أفهام، أنت يا اللي صفتك يا اللي نعتك، قوموا عليه. فطبعا هذا يجابه الأمم، والأمم في أشد الحنق عليه، اليهود يتآمرون به والنصارى يرسلون وفودهم تآمر به، والمشركين يجتمعون في كل مكان، شلون تخلص من هالورطة وشلون تخلص من المشكلة؟ فطبعا هذا الذي يقف والعالم كله ضده، إيش يحتاج هذا؟ يحتاج تثبيت. فكان لو قال القرآن نزل مرة واحدة وانقرأ، التثبيت يأتي عن شنو؟ جبريل ينزل الأمر من السماء النبي يضيق صدره ويشوف وشوف هذه الأمم كلها ضده يجي له التثبيت. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لا تدعي عليهم، ربنا يثبت. قل فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. بعدين ربنا يعرض عليه يقول شوف تعال موسى ايش صار معه، موسى راح لفرعون سوى معه كذا وسوى معه كذا وتآمر عليه، ويشوف عيسى ايش سوى فيه، ويشوف نوح ايش سوى فيه، ويشوف هذا سوى فيه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه اللي هي سورة هود الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فكان الله يقص عليه. تكرر مثلا قصة موسى وفرعون في القرآن أكثر من 25 مرة. ليش ما تكفي مرة واحدة؟ كان قضية تاريخ، لأنها تعرف في كل مرة بلون وبأمور لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه تجربة حتى يكون هذه التجارب القديمة من تجارب الرسل التي خاضوها مع أقوامهم وصبرهم وجهادهم تكون هذه عبارة عن أسوة. ولذلك النبي لما كان يؤذى أحيانا كما أوذي أحيانا من بعض السفر المجرمين، فكان النبي يقول رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحم الله موسى يتأسى بموسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولما جاء يعني المشركين وأرادوا أنهم يعني قتلوا منهم في بدر، يعني حاربوا في بدر وقتلوا منه في أحد وفي الخندق وهنا وفي الحديبية، بعدما نقضوا عهدهم جاء أبو سفيان ويبي يعني يأتي لي لي يعني لي بكلام، فقابل علي بن أبي طالب شلون كلام يدخل فيه على الرسول علشان يسكنه بعدما بكر اعتدت على يعني على خزاعة. فقال يعني قل لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال هذه الكلمة فوقف النبي عند هذه الكلمة صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن القرآن نزل منجما، يعني نجوم آية، أحيانا جزء من آية، ينزل جزء من آية، مجموعة آيات، سورة كاملة كلها. أولا الله يقول كذلك لنثبت به فؤاد ورتلناه ترتيلا، يعني جاء رتل خلف رتل، ثم للنقاش كذلك، لأن شبهات الكفار ما تخلص، كل يوم يجيبوا شبهة. ولا يأتونك بمثل أي من أمثلتهم الباطلة إلا جئناك بالحق اللي يقطع مثلهم ويفني حجتهم ويدحض أمرهم إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فكان الكفار كل ما يجيبوا شيء يجادلوا بشيء، الله تبارك وتعالى يعني ينزل الآيات التي تدحضها، بل كان الله أحيانا يعلم النبي الحجة قبل ما هم يعني يأتوا بها. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك، سيقول ما قالوا لسه ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حلق، قل هل عندكم علم تخرجون إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فيلقن النبي الإجابة قبل أن يأتي الشبه. فالقرآن نزل منجما على هذا النحو لهذه المنافع العظيمة والحكم العظيمة، كذلك كان فيه حكمة، وهو كذلك سهولة حفظه، وذلك أن العرب أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، وكان الكتاب فيهم قليلين، فعندما يأتي قطع يسهل حفظه، على طول تنزل قطعة فيحفظه السورة تحفظ وتبقى في الصدور، كما وصف الله هذه الأمة الحمادون أنا جيلهم في صدورهم، إن جيلوا مو بالجنطة لا بصدر، أنا جيلهم النصارى أنا جيلهم وين؟ بالجنطة تسير شيء للشنطة معه، لكن المسلم لا، المسلم شنطته بصدره، أنا جيلهم في صدوره، يعني قرآنهم محفوظ في هذه الصدور. فكانت أمة أمي، فنزول القرآن منجما على هذا النحو جعلهم يحفظونه، وبالتالي الحفظة من كتاب الله كان عامة الصحابة حفظة، ما في يعني تجد واحد إلا هو يحفظ جانب وقسم من كلام الله تبارك وتعالى. وأما الحفاظ لكتاب الله ككل فكانوا كثيرين من أصحاب النبي، وكانوا يسمون القراء اللي هم حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى، وكانوا كثرة كاثرة. هذه كذلك فائدة عظيمة من وراء نزول القرآن منجما على هذا النحو. كذلك من الفوائد والمنافع والحكم العظيمة التدرج في التشريع. لو نزل القرآن كامل هتنزل الكلمة لإيه؟ الكلمة الأخيرة، أليس كذلك؟ ولا حين نسخ شيء ثاني؟ لو نزل كامل معنى ينزل الكلمة الأخيرة، إذا نزلت الكلمة الأخيرة والله مش متهيئين، الجمعة لسه ما تهيئوا، والله تبارك وتعالى أراد أن يهيئ هذه الأمة، أمة جاهلة عايشة تقارث تشرب الخمور وتعتدي وتتغنى، يعني تغنيها الخمر والنساء، هذا أول شيء. العرب كانوا جماعتنا هذه يعني حياتهم. العدوان، العدوان يجري في دمهم وعلى أقرب القريبين، إذا ما حصلوش حد يتهاوشوا مع ابن العم، فلابد الهواش ضروري والسلب والنهب ضروري، وهذا يعني ما يفعلونه عدوانا، يفعلونه فخرا ومدحا ورفعة وعزة. لما يذل ناس ويروح يعملهم ويغزوهم ويأكل، يأخذ نسوانهم ويأخذ أولادهم ويأخذ أيه، ويروح يحط قصيدة فعلنا فيهم وسوينا فيهم وسوينا فيهم ويقيموا أفراح لهذا، ما يشعر أنهم والله عملوا إثم وظلموا ناس وأكلوا مالهم، لا ما يداخل هذا. فالظلم، الظلم فضيلة عندهم، وعبادة غير الله عز وجل في دمهم ولحمهم. كانت قريش تحب البيت، إذا راحوا تحب الطواف وحب البيت، إذا راحوا طيب إيش يسووا؟ كانوا يعملوا يشيلوا حجر من مكة يحطوه ينصبوه عشان يطوفوا حوله. أحيانا يكون الحجر يشيلوه صعب على الجمال، وهذه كانوا أحيانا يجيبوا كومة، يعملوا كومة ويجيبوا حليب يشخلوه عليها الحليب ويطوفوا حوله. فهذا الشرك والوثنية بتجري في دمهم، والأصنام معهم وشايلينها، وكل قبيلة لها صنم، وما مكتفين عندهم 360 صنم فوق الكعبة. فهذه الداخلة يعني في شغاف القلب يحبون هذا. فشلون والله تمشي الأمة بهذا الشكل؟ أمة تقوم على الظلم والطغيان والسرقة والنهب، وتأكل الميتات والعذراء والخنافس، وتفعل كل هذه الموبقات وهذه الآثام، كيف تطلعها؟ تخليها أمة مهتدية على مستوى القرآن؟ ما يمكن بيوم وليلة. وإذا قلت لهم الأمر النهائي ما يسمعوا الكلام، يعني لو كنت نزل القرآن مرة واحدة بمكة وفيه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كم واحد يتبع النبي؟ ما يتبع أحد، ما حد يتبع. يقول أنت جيت عشان تحرم الخمر وتحرم الميسر، هذه شغلنا يا أبوي، هذه شغلنا. لأن كان حسان يقول: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. وهي عندهم بسم الله الرحمن الرحيم، أول ما يفتح القصيدة يفتحها به بالخمر والغزل وبكاء الأطلال والحبيبة. فلما يجي يقول لهم: لا والله أول شيء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويجي يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا الكلام من أول ما يقوله ما تنتهي، يصير النبي يقفل دكانة الرسالة وخلاص يروح روح، ما في حد ما في حد وراك يبغى يسمع. فالأمة كانت تحتاج إلى أنها شوي شوي تنتقل مرة 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 مرة، خطوة خطوة خطوة، حتى تصل إلى مستوى القرآن، تدرج في التشريع. فلذلك تدرج الله تبارك وتعالى معهم في التشريع. في الخمر اللي كانت متأصلة جدا أربع مرات، نقل أربع مرات، الأول إشارة خفيفة إنه مو زين، كما قال الله تبارك وتعالى معددا النعم في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا مفهوم المخالفة حتى يقر الإنسان. قالت: ومن ثمرات النخيل، من نعم الله عليكم، من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. الصحيح من أقوال المفسرين سكرا يعني مسكرا، ثم قال: ورزقا حسنا، تعمل منه هريسة أو تعمل منه شو اسمه التمر، التمر وإيش منه هذا الحيس، وما الحيس مع السويق وأشياء وألوان من التمور ومن العنب، يعمل زبيب ويعمل حلويات وفلوذج، هذا زين رزق حسن هذا. لكن قال سكرا، كون يقول هنا سكرا ورزقا حسنا، معناه أن السكر إيه؟ مو حسن، لأنه لو كان حسن كان خلاص يصير كله مع بعضه. لكن لما يقول سكرا ورزقا حسنا، معناه أن السكر ليس برزق حسن. هذا واحد، هذا كان انتباه، هذا تنبيه، والعربي نبيه من عادته كذلك نباه ويعرف الأساليب اللغة. ثم جاء نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تقولوا. هذه عملت لهم لخبطة، لأن كانت الخمر يشربوها بالليل وبالنهار، وعندنا الصلاة خمس أوقات. طيب إن شرب الظهر وين يصلي الظهر؟ وين يصلي العصر؟ العصر والظهر والسكران. ونشرب بعد المغرب وكانوا يسموها الغبوق. طب ما تيجي العشاء ما حقدر يصلي العشاء إلا كان يصلي في آخر الليل، فلخبطت الدنيا. فعند ذلك عملت خربطة الأول هذا. كانوا يصلوا ويشربوا خمر، الخمر لم تحرم إلا في السنة الثانية من هجرة النبي بعد أحد. الخمر ما حرمت إلا بعد أحد. فعملت هذه نوع من الانتباه العظيم جدا والهزة الكبير. فسألوا النبي عن الخمر، شنو الخمر هذه اللي فربنا سبحانه وتعالى بين لهم أن فيها شر كبير. قال يسألونك عن هذه المرحلة الثالثة، سألونك عن الخمر والميسر، قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. وهذا كان تنبيه عظيم إلى أن هذا شيء ضرره أكثر من نفعه، ومعنى ذلك إن أي عاقل ما يقدم عليه. لما تهيأت النفوس والقلوب وأصبحت خلاص مهيئة، نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول أنس بن مالك: نزلت هذه الآية وأنا في شرب من الأنصار عند أبي طلحة، أبو طلحة زوج أمه، أسقيهم الخمر. كان أنس بن مالك خادم النبي يسقيهم الخمر، هو اللي ساقيهم في هذا اليوم. يقول: فجاء قادم من خارج البيت وقال: حرمت الخمر. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى الدنان فاكسر. الدنان جمع دن، والدن هو اللي هو وعاء الخمر ملوه من الفخار المطل. قال: قم يا أنس إلى الدنان فاكسرها. يقول: فلقد رأيتها وهي تسيل في طرقات المدينة. كل الناس طلعوا يعني مخزونهم، وكانوا يخزنوه سنة بسنة، وبدأوا بدأت تسيح في طرقات المدينة. انتهت القضية، لأن نزل قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وقال الآية اللي قبلها: فهل أنتم منتهون؟ عند ذلك قالوا: خلاص انتهينا يا رب، انتهت. فكان أيضا من حكمة تنزل القرآن منجما أنه حتى يرتقي بهؤلاء الأمة التي أراد الله عز وجل أن يخرجها، كما قال تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا قبل هذه الرسالة في ضلال مبين، ضلال بين. اللي في الضلال المبين هذا كيف يطلع بيوم وليلة؟ لو قال الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن مرة واحدة في مكة عند بدء الدعوة وقال له: يا أبو يا رسولنا هذا الكتاب ادعو به وفيه الكلمة الأخيرة، يصير ما يقول لما يجي رسول يجي أول ما أهل مكة والعرب وهم بهذه المثابة وبهذه الأخلاق وبهذه العبادات وبهذه وبهذه يقول لهم الإسلام هو كذا وكذا وكذا وكذا، ما حدث. إذن لكان لابد من التدرج في يعني أمر دعوة هؤلاء الناس حتى يصلوا إلى المصاف العليا والمستوى الأعلى. فهذه يعني حكم عظيمة من حكمة أن الله تبارك وتعالى يعني برحمته وبحكمته أنزل القرآن على يعني منجما على حبنا. يسأل سائل ويقول: والدتي المسنة تسأل عن حكم القتل الخطأ، حيث أنها في نهاية الخمسينات سنة 58 تسببت في وفاة طفلتها الوليدة، حيث كانت ترضعها ثم نامت على هذه الحال من شدة التعب، وعندما استيقظت من نومها اكتشفت كذا المصيبة، حيث أن ابنتها قد فارقت الحياة، وهي تسأل الآن ماذا تعمل علما بأنها قد تخطت سن 60 وهي مصابة بالسكر والضغط. كان المفروض أن هذه الأم أن تكفر كفارة القتل الخطأ، لأن هذا قتل خطأ، وكفارة القتل الخطأ طبعا عتق رقبة ودية. إذا ما يجد الإنسان رقبة فيكون الدية لازمة ويصوم شهرين متتابعين، فهاد عليها صيام شهرين متتابعين ودية لورثة هذه البنت. طبعا من ورثتها هي، بس ما تأخذ من ميراث، لأن الإنسان إذا القاتل قتل خطأ ما يأخذ من ميراث من قتله. وطبعا الأب له، إذا كان الأب موجود، أبو البنت يعني موجود، يعني ورثتها الشرعيين، إذا تنازلوا فتنازل، يكون يعني إذا تنازل عن الدية العفو عن الدية، إذا عفي عن الدية يعفى، لكن يلزمها الصوم. فهذه يلزمها الآن الصوم. وطبعا الصاحب بتاعي يقول إنها الآن مريضة بالسكر والضغط، فهو يصوم عنها، ابنها يصوم عنها. ينبغي أنه يصوم عنها بهذا الشكل إذا ما استطاعت هي أن تصوم عن نفسها، والله تعالى لأن ما في بديل للصوم، والرسول يقول من مات عليه صوم صوم عنه ولي. نعم شهرين، لا بد من شهرين لقول الله تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم رفض إيش بسر آثر نعم لا ما في طعام، هذه ما فيها طعام، هذه ما فيها إلا اثنين، يا إما العتق عتق الرقبة، إذا ما أقدر عتق الرقبة فيصوم. في الآن رق لكنه رق ليس يعني ليس رقا شرعيا، بعض البلدان للأسف ما زال فيها بعض الرق، ممكن يشتري عبد من هؤلاء العبيد ويعتق. واحد يقول ما حكم الإسلام في الذي يسب الدين في نهار رمضان، هل ارتد عن دينه، وما حكم إذا سب الدين لزوجته فهل تعتبر طالقة؟ من سب الله أو سب رسوله أو دينه فهو كافر حلال الدم، وهذا لا شك أنه يعني لا يجوز لزوجته أن تبقى معه. توبته الإسلام يدخل في الإسلام. هل يجوز ازدواج النية في صوم ست شوال؟ أي أن يصوم الإنسان بنية قضاء رمضان مع صيام ست شوال، أو يجب صيام ست شوال أولا ثم قضاء رمضان في أي وقت من السنة، أم صيام القضاء من رمضان علما بأن مدة القضاء 15 يوم؟ الواجب على الذي عليه أيام رمضان وجاء شوال أن يبدأ أولا بأداء الفرض، لأن الفرض دائما يقدم على النفل، ولا يجوز تقديم النفل على الفرض، وده وحل وقت يعني حل وقت الفرض فيؤدي أولا الفرض الذي عليه وبعد ذلك يشرع في النفل. يعني أما الاجتهاد في النفل وترك الفريضة خطأ، لأن أولا متى عمرك متى ينتهي، ينبغي أن تسارع لها. وهذا مثل الإنسان الذي يبدأ بصيام ست شوال وما خلص رمضان، كمثل الذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر، يبوي لا أصلي الفجر ولا تقوم الليل، الفجر أهم، أو أنه مثلا ما صلى العشاء وقاعد يشتغل في قيام الليل. الأول صلي العشاء، الأول صلي العشاء، صلي الفرض الأول، فالأول الفريضة ثم النافل كما جاء في الحديث، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أول الفريضة، خلص الفريضة الأول، فلا تتصدق قبل أن تخرج الزكاة، الأول خرج زكاتك، الزكاة المفروضة وبعدين تصدق، ولا تصلي الليل وأنت لم تصلي العشاء وتصلي الفجر. ولو إنسان اجتهد طول الليل يصلي وقانا مع صلاة الفجر، يصير اللي ضاع منه أكثر من اللي حصل، ما ضاع منك أكثر مما حصلت وإن صليت الليل كله، لكن صلاة الفجر أهم، صلاة الفجر هي الفريضة. فكذلك ينبغي أن يباشر الإنسان أولا صيام رمضان فينهي صيام رمضان، ثم على ذلك يشرع في صيام الست من شوال. أما تشريك النية عفوا لا يجوز هذا، هذه أنت عليك يعني عليك دين فرض اللي هو صيام الأيام، وهذا نفل آخر، هذا باب وهذا باب، الأول تخلص الفرض بروحه وبعدين تنوي نية النفل بروحه. أما إذا يعني تجعل الدين اللي عليك مع نافلة ما هو صحيح، هذا ليس من المصالح، خلص الدين، الدين هذا الدين نيته مستقلة والنافلة نيتها مستقلة، كصلاة الظهر، صلاة الظهر لا تغني عن نافلة الظهر، ونافلة الظهر لا تغني عن صلاة الظهر، صلاة الظهر صلاة ونافلتها هذه نافلة. أما أن تجعل النافلة مع الفريضة في نية واحدة لا ما يصير هذا. إيه لأنها ما كانت تصوم ست من شوال. نعم نعم لا. لا لا كانت يعني تقول كانت تكون علي الأيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان، فقيل لها لما ليش تأخرين هذه؟ قالت الشغل برسول الله. فما معقول أنها طبعا تشتغل برسول الله وتصوم ست شوال، إذا كان صوم ست شوال ما كانت مشغولة بالنبي، كانت مشغولة بالشيخ هي مشغولة بالنبي، وهذا من فقهها، وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم سمع صوت وين؟ أيوة شلون؟ لا ما يصير الحلف اللي هو أداء كفارة يمين، هذه فريضة لازم أن تأديها الأول. كفارة يمين بروح وسط من الشوال بروح. نكتفي بهذا اليوم، شوفكم قاعدين كأنكم صايمين 6 من شوال.